عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إن أحق الشروط، إن أحق الشروط، أحق هنا أفعل تفضيل بمعنى أن آكد الشروط أن يوفى به، إذن أفعل التفضيل هنا على بابه. الأصل هو وجوب الوفاء بالشروط، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا هو الأصل. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر في صفات المنافقين قال: وإذا وعد أخلف، وإذا وعد أخلف، وإذا وعد أخلف. إذن هذا هو الأصل في الشروط، لكن يتأكد الوفاء بما تشترطه الزوجة على زوجها حين العقد، حين العقد أو قبل العقد. لماذا؟ لأنه حق ضعيف، وحق الضعيف يعتني به الإسلام أكثر من غيره، لأن الضعيف غالبا قد لا يتمكن من أخذ حقه، فهنا يكون هناك ترغيب وترهيب من الشارع للوفاء بحقوق الضعفاء، بخلاف القوي، القوي غالبا يأخذ حقه وربما يعطى حقه خوفا من، بخلاف الضعفاء. إن أحق الشروط، الشروط جمع شرط، والمقصود هنا في هذا الباب هو ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر. نقول الشروط في النكاح، لأن شروط النكاح مرت بنا. إذا قبل أن أبدأ، عندنا شروط النكاح وعندنا الشروط، شروط في النكاح. شروط النكاح التي مرت بنا بمعنى أنه لا يصح العقد إلا بها، مر بنا الرضا، الولي، الشهادة، العفة، هذه شروط النكاح. بمعنى إذا تخلف شرط منها ما الحكم؟ لا يصح العقد. أما الشروط في النكاح فهي الشروط التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر، يشترط أحد الزوجين على الآخر، وهي موضوع الحديث. إذا موضوع الحديث الشروط في النكاح، الشروط في النكاح. إذا تلاحظون الفرق بينهما قبل أن نبدأ في شروط في النكاح. الفرق بينهما أن شروط النكاح شرط لأي شيء؟ للصحة. الشروط في النكاح شرط للزوم، بمعنى أنه لا يصبح العقد لازما إلا إذا وفى، إذا لم يفي فالمرأة لها حق أن تفسخ العقد. شروط النكاح من وضع الشارع، شروط النكاح من وضع الشارع. أما الشروط في النكاح فهي من وضع الآدميين، من وضع الآدميين. شروط النكاح لا يمكن إسقاطها، لا يمكن إسقاطها. أما الشروط في النكاح فهي حق للآدمي، وللآدمي أن يسقط حقه. قال: إن أحق الشروط أن يوفى به. إذن الأصل في الشروط وجوب الوفاء، أن يوفى به، إذن الأصل في الشروط وجوب الوفاء بها. قال: ما استحللتم به الفروج. ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، استحللتم، استحللتم به الفروج أي فرج المرأة، والمقصود به شروط النكاح. إذا نكح الشخص المرأة هنا استحل فرجها وأصبحت مباحة. إذن هذا الحديث يؤكد على وجوب الوفاء بشروط النكاح، يؤكد على أنه يجب على الزوج أن يفي بالشرط للمرأة. طيب إذا لم يفي الزوج بالشرط للمرأة ما الحكم؟ نقول: هي بالخيار، إن شاء تم العقد، وإن شاءت فسخت العقد، وإن شاءت فسخت العقد. ونقول فسخت العقد يعني لا يرجع عليها الزوج بالمهر، بخلاف لو كان الفسخ من قبلها هي، هنا يكون خلعا ويرجع الزوج عليها بالمهر. إذن إذا لم يفي الزوج بالشرط ما الحكم؟ نقول المرأة بالخيار، إن شاءت أسقطت حقها وإن شاءت فسخت العقد. لو كان الشرط للزوج ولم تأتي المرأة بالشرط، نقول إن شاء أسقط حقه وبقي العقد، وإن شاء هنا دفعت له المهر، دفعت له المهر. نأتي إلى الشروط في النكاح. الشروط في النكاح، النوع الأول شرط يوافق مقتضى العقد ويقصد به التوكيد، بمعنى أنه لو لم يذكر في العقد ولم يشترط فهو يجب الوفاء به. إذن عندنا النوع الأول شرط يوافق مقتضى العقد، يعني مقتضى العقد يوجب هذا الشرط، فذكره من باب التوكيد. مثلا لو شرطت المرأة على الزوج أن يعاشرها بالمعروف، هذا هو المقتضى العقد، لكن باب التوكيد. لو اشترطت مثلا، إذ اشترط مثلا الزوج على أن تخدمه الزوجة، على القول الراجح بأن مقتضى العقد خدمة الزوجة لزوجها، ما الحكم؟ هذا من باب التوكيد فقط. لو اشترطت المرأة أن ينفق عليها، ما الحكم؟ هذا من باب التوكيد، وإلا لو لم تشترط المرأة النفقة فالنفقة واجبة على الزوج. إذن شرط يوافق مقتضى العقد، وهذا يقصد به التوكيد. شرط يخالف مقتضى العقد، شرط يخالف مقتضى العقد، وهذا هو محل الخلاف في بعض المسائل، محل الخلاف في بعض المسائل. إذن من مقتضى العقد النفقة، لكن إذا اشترط الزيادة على النفقة المعتادة هذا يخالف مقتضى العقد. من شرط مقتضى العقد على الصحيح الخدمة، أن تخدم المرأة. لو اشترطت المرأة زيادة الخدمة، من مقتضى العقد القسم للمرأة. لو اشترط الزوج عدم القسم للمرأة، من مقتضى العقد إسكان المرأة. لو اشترط الزوج أن تكون السكنة عليها، من مقتضى العقد الوطء. لو اشترطت عدم الوطء، الصواب أن هذه الشروط كلها يجب الوفاء بها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. والأصل هو وجوب الوفاء بالشروط، هذا الأصل. قد يقول قائل مقتضى العقد يخالف ذلك، نقول دل الدليل على أن الشرط وإن كان ينافي مقتضى العقد يجب الوفاء به. إذن عندنا عموم القرآن: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يدخل فيه الشرط الذي ينافي مقتضى العقد. عندنا عموم هذا الحديث: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، هذا حديث عام خاص في النكاح. أيضا دل الدليل الخاص على أن الشرط وإن كان يخالف مقتضى العقد يجب الوفاء به. لعلكم تذكرون مر بنا حديث ابن عمر في الصحيحين، وفيه: من اشترى نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. إذا اشترى الشخص نخلا وقد لقحت، فالثمرة لمن؟ للبائع. هذا مقتضى العقد، مقتضى العقد أن الثمرة تكون لمن؟ للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المشتري. إذا اشترط المشتري أن تكون الثمرة له، ما الحكم؟ جاز. إذن هذا شرط يوافق مقتضى العقد أو يخالف مقتضى العقد؟ يخالف. وأيضا في نفس الحديث: ومن ابتاع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا يشترط المبتاع. إذا مقتضى العقد أن مال الرقيق لمن؟ لسيده، إلا إذا اشترط المشتري، وهذا شرط يخالف مقتضى العقد. أيضا مر بنا حديث ابن عمر في الصحيحين: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فقد وجب البيع. إذن الأصل أن البيعان ما الحكم؟ بالخيار كل واحد لهم. لكن إذا اشترط ألا خيار بينهما ما الحكم؟ جائز. وهذا شرط يوافق مقتضى العقد أو يخالف مقتضى العقد؟ يخالف مقتضى العقد. إذا دل الدليل الخاص على أيضا أن الشروط وإن كانت تخالف مقتضى العقد يجب الوفاء بها، يجب الوفاء بها. أيضا لعلكم تذكرون أيضا في باب الشفعة، الأصل أن الشريك له الشفعة، لكن إذا أسقط حقه ما الحكم؟ له أن يسقطه قبل البيع كما مر بنا. إذن هذا النوع الثاني. إذن قد يقول قائل إذن على هذا كل الشروط يجب الوفاء بها. نقول لا، الشرط الذي يحرم الوفاء به إذا كان يخالف مقتضى الشرع، يخالف مقتضى الشرع، يعني الشرع يحرم ذلك العقد. وقبل أن أنتقل لهذه الجزئية أو أنتقل من هذا الشرط الثاني، هنا يعني نريد أن نعرف ضابطا بحيث نعرف هل هذا الشرط يجب الوفاء به أو لا. نقول الضابط سهل، إذا كان يجوز هذا الشرط من غير، إذا كان يجوز فعله من غير شرط فالشرط لا يزيده إلا توثقة. مثلا لو أن المرأة أسقطت حقها في القسم، جائز أو غير جائز؟ أنا أسألكم، جائز. إذا شرطت ما الحكم؟ أو شرط الزوج من باب أو لا؟ لو أن الرجل مثلا شرط على المرأة أن لا ينفق عليها، بل لو المرأة قالت أغناني الله عز وجل لست بحاجة إلى النفقة منك، ما الحكم؟ يجوز؟ طيب إذا شرط الزوج عليها كذلك. إذن هذا هو الضابط في الشرط، إذا كان يجوز الشرط، إذا كان يجوز لو لم يشرط فالشرط لا يزيده إلا توكيدا. لو الآن نأتي مثلا بعض المسائل التي فيها شيء من يعني ربما الإشكال، لو شرطت المرأة على الزوج ألا يتزوج عليها، هذا يخالف مقتضى العقد، ما الحكم؟ جائز. الآن لو قالت المرأة لزوجها أو الزوج ابتدأ امرأته قال لن أتزوج عليك، ما الحكم؟ جائز أو غير جائز؟ جائز. إذن الشرط ما يزيده إلا توكيدا. لو شرطت عليه قالت بشرط أنك ألا تتزوج علي. لو أسقطت حقها في الوط قالت لا أريد الوط، ما الحكم؟ جائز؟ جائز. إذن الشرط لا يزيده إلا توكيدا. وهكذا ناتي إلى النوع الثالث من الشروط، واعلموا أن هذه الشروط ليست خاصة في النكاح، في كل شيء تكون شروط عامة وليست خاصة في النكاح. فإذا تذكرون لعلكم تلاحظون الأدلة، بعض أدلتها ليست في النكاح إنما هي في البيوع. إذن هذه الشروط ليست خاصة في النكاح إنما هي عامة. عندنا الشرط الذي يخالف مقتضى الشرع هو المحرم، الشرط الذي يخالف مقتضى الشرع هو المحرم، بمعنى يخالف مقتضى الشرع يعني الشرع حرمه أو أتى أو لا يبيحه مطلقا. مثلا وطء المرأة في الحيض، أو نقول وطء المرأة في الدبر، الشرع يبيحه أو محرم مطلقا؟ محرم مطلقا. لو شرط الزوج على امرأته هذه الشرط ما الحكم؟ لا يصح الشرط، شرط باطل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله يخالف كتاب الله فهو باطل. إذن هذا الشرط ما حكمه؟ يخالف مقتضى الشرع، يخالف مقتضى الشرع، لأنه لا يجوز فعله مطلقا سواء بشرط أو بغير شرط. إذا تلاحظون الفرق بين كون المرأة مثل قالت لا تطعني، شرطا لا تطعني، ما الحكم؟ نقول هذا جائز، لأنه لو تركه من غير شرط بيضاه، ما الحكم؟ جائز، فأبحناه. لكن الوطء في الحيض محرم مطلقا سواء شرط أو لم يشرط، فهذا يخالف مقتضى الشرع، يعني الشارع لا يبيحه مطلقا. وهذا الحق ضابط تزيل بعض الإشكالات. مثلا على سبيل المثال لو أن المرأة أو أن الرجل اشترط أحدهما ألا يرث الآخر. امرأة قالت مثلا تزوجتني تريد الإرث، قال أشرط أني لا أرثك، ما الحكم؟ نقول الشرط باطل. لماذا؟ لأنه يخالف مقتضى الشرع. الشرع ينتقل الإرث انتقال قسري إلى أحد الزوجين بسبب الزوجية، إذا نقول هذا الشرط ما حكمه؟ يخالف مقتضى الشرع. لو أن المرأة اشترطت أن يطلق زوجته بشرط تزوجني على طلاق فلانة على زوجته الأولى، ما الحكم؟ الشرط خالف مقتضى الشرع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في صحفتها، إذن هذا شرط يخالف مقتضى الشرع. إذن نقول الشرط إذا كان يخالف مقتضى الشرع ما حكمه؟ باطل، والعقد صحيح. إذن نقول العقد باطل، بل نقول الشرط باطل والعقد صحيح. فلذلك تعلمون قصة برير رضي الله تعالى عنها، أن حينما اشترطوا الولاء قال اشتريه واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله آكد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن قضاء الله وحكم الله وشرط الله أولى من غيرهما. إذن إذا اشترط شرط يخالف مقتضى الشرع ما الحكم؟ العقد صحيح والشرط باطل. اشترطت عليه أن يطلق ضرتها ثم تزوج على هذا الشرط، ما الحكم؟ نقول الشرط باطل والعقد صحيح، وهكذا في بقية الشروط المحرمة. إذن هذا معنى حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. وكما ذكرت قبل قليل هذه الشروط ليست خاصة في النكاح، بل نقول الشروط عامة، لكن يستثنى شرط أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو إذا كان العقد لا ينتفع بالشيء المعقود عليه إلا من في جهة واحدة في كل استعمالاته. يعني الآن هذا العقد المعقود عليه لا يمكن الانتفاع به إلا في شيء واحد في كل استعمالاته، ما الحكم؟ يكون الشرط باطلا، والخلاف هل يصح العقد أو لا يصح العقد. أضرب مثالا، مثلا السيارة ينتفع بها في أي شيء؟ في ركوبها. هل لا انتفع آخر؟ هل لا انتفع آخر؟ كان في استعمالها، نعم، في غير البيع، لكن في باب الاستعمال. لو اشترط عليه ألا يركب السيارة وألا يركبها أحد وألا يتصرف بها، ما الحكم؟ باطل، لأنه لا يمكن انتفاع بها إلا بهذا. خلاف مثلا على سبيل المثال الآن الزوجة حينما اشترط عليها مثلا أو اشترطت عليه مثلا ونقول عدم الوط، هل الأمر متعلق فقط النكاح في الوط أو لا؟ فيه سكن، فيه أقول قد تصنع له طعام، قد يسكن إليها، قد تنظف بيته، إلى غير من الأشياء التي يمكن الانتفاع بها. مثلا على سبيل المثال شخص اشترى طعاما ونقول اشترى فاكهة، وقال له صاحب المحل بشرط ألا تأكلها وألا توكلها أحدا، ما الحكم؟ هل يصح هذا الشرط؟ لا، لأنه لا يمكن انتفاع بالفاكهة في كل استعمالاتها، تنتفع بأي شيء، بالأكل أو التوكيل يوكلها غيره. إذا اشترط ما الحكم هنا؟ هذا الشرط باطل. إذن يقال الأصل في الشروط وجوب الوفاء إذا لم تخالف حكم الله شرع الله، إذا لم تخالف شرع الله. لكن إذا كان لا يمكن انتفاع بالمعقود عليه في كل استعمالاته إلا في شيء واحد، هنا لا يصح الشرط والخلاف في صحة العقد. الظاهر هذه الجزئية ظاهرة إن شاء الله عندكم. نعم، إذا كان المعقود عليه في كل استعمالاته، لا يستعمل به إلا على وجه معين أو على وجه واحد إذا كان معقود عليه، لا ينتفع به في كل استعمالاته إلا على وجه واحد. فإذا شرط عدم الانتفاع به بهذا الوجه لا يصح. ولعل المثال يبين المعنى والمراد. كيف؟ لا، الآن الشرط لا يجب الوفاء به، لكن هل العقد صحيح أو لا هو محل خلاف. مثلا هذا الكتاب، اشتريت هذا الكتاب واشترط علي ألا يقرأ في هذا الكتاب، لا يقرأ أحد لا أنا ولا غيري، ما الحكم؟ هل ينتفع به؟ إذن هذا الشرط ما حكمه؟ باطل. قد يقول يوقد به النار، نقول يوقد الشخص يشتري كتاب بعشرين ريال يوقد به النار، لا، هذا من باب إضاعة المال. إذن الأصل الانتفاع بالكتاب في أي شيء؟ في القراءة. لو شرط ألا يقرأ في الكتاب ما الحكم؟ الشرط باطل، لأنه لا يمكن الانتفاع بهذا الكتاب إلا في هذا الوجه. قال: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. هذان الحديثان في الكلام على تحريم نكاح المتعة، وتلحظون أنه ذكر هذا الحديث بعد أو الحديثين بعد حديث عقبة بن عامر لأجل أي شيء؟ ليبين الشرط الباطل، شرط أن يكون النكاح مؤقتا يخالف حكم الله، يخالف مقتضى الشرع، ما الحكم؟ الشرط باطل. إذن هنا الآن أشار إلى ما يجب الوفاء بمشروط، ثم أشار إلى الشروط التي تخالف حكم الله عز وجل، تخالف مقتضى الشرع فهي باطلة. رخص، الرخصة عند الأصوليين هو ما ثبت على خلاف دليل لمعارض الراجح، هذه الرخصة عند الأصوليين، ما ثبت على خلاف دليل لمعارض راجح، هذه الرخصة عند الأصوليين. ونصوص الشرع أو الفاظ الشرع تأتي في بعض الأحيان ويقصد بها الرخصة التي يعنيها الأصوليون، وتأتي أحيانا ويقصد بها مجرد الإباحة، مجرد الإباحة. والمقصود هنا رخص، الأصل ما الحكم؟ كان التحريم، الأصل كان التحريم، ثم رخص. إذن ثبتت هنا نكاح المتعة لخلاف دليل، بخلاف الدليل لمعارض الراجح وهو هذا الحديث. لكن كما قلت لكم يأتي بعض الأحيان يقصد به الرخصة مجرد الإباحة، لذلك أسماء رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر حينما سئلت عن تمتع الحاج المتعة في الحج قالت: أرخص في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تمتع الحاج كان محرما ثم أبيح؟ لا، إنما تقصد أنه مباح وهو مستحب، لكن تقصدت هنا الإباحة، ترد، أرادت أن ترد على من؟ على من يمنع تمتع الحاج. إذن قاعدة مهمة يجب على طالب العلم أن يعتني بها، أن اصطلاحات الشارع لا تنزل على الاصطلاحات المتأخرة، أو ألفاظ الشارع لا تنزل على الاصطلاحات المتأخرة، فقد تكون أعم من هذا الاصطلاح المتأخر. فإذا نزلنا نصوص الشارع على اصطلاح من المتأخر وقعنا في شيء من الغلط، لأنه نزل الشارع على عرف أو ألفاظ الشارع على عرف حادث، والشارع ما قصد هذا الاصطلاح. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس، فتح مكة في رمضان، وأوطاس في شوال، أي في نفس السنة، في السنة 8. عام أوطاس في المتعة، رخص الرسول صلى الله عليه وسلم في المتعة في التمتع بالنساء، ونكاح المتعة المقصود به هو النكاح المؤقت بوقت، نكاح مؤقت بوقت، بمجرد يرحمك الله أن تنتهي المدة هنا يحصل التفرق من غير طلاق. إذن هذا هو نكاح المتعة، نكاح مؤقت بوقت، متى ما انتهت المدة هنا أصبحت المرأة أجنبية في حق هذا الرجل. أرخص الرسول صلى الله عليه وسلم عام أو طاس، وتلحظون أنه عام أو طاس يعني كانوا في سفر، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في المتعة إلا في السفر. إذن ما أبيحت المتعة إلا في السفر لأجل أي شيء؟ لأجل خشية الوقوع في الفاحشة، هذا الأصل. إذن في الحضر ما كانت ترخص، يرخص في المتعة لأجل أي شيء، لأن الشخص الأصل أنه عند أهله، لكن الشارع رخص فيها في أول الأمر لأجل الخشية الوقوع في الفاحشة، فرخص فيها الشارع ثم نهى عنها. عام أو طاس المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها. إذن الأمر الذي استقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو النهي عن نكاح المتعة، لأنه نكاح مؤقت، فهو يخالف النكاح الشرعي. الأصل في النكاح التأبيد، هذا الأصل، ونكاح المتعة ليس مؤبدا، فهو نكاح محرم. واستقر إجماع أهل السنة على حرمة نكاح المتعة. كان هناك خلاف لبعض السلف من الصحابة ومن أتى بعدهم من التابعين، ثم بعد ذلك استقر إجماع أهل السنة على حرمة نكاح المتعة. قال ثم نهى عنه نهي تحريم. قال وعن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر. عام خيبر، خيبر في السنة السابعة، في السنة السابعة، وفتح مكة وأوطاس في السنة الثامنة. إذن على هذا تكون المتعة حرمت عام خيبر، ثم أحلت عام الفتح، ثم حرمت على هذا الحديث، ظاهر حديث علي. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر في السنة السابعة، على هذا تكون حرمت في السنة السابعة، ثم أبيحت في فتح مكة وفي أوطاس، ثم حرمت مرة ثانية، فيكون الآن النسخ على شيء حصل مرتين، يكون النسخ نسخ الحكم حصل مرتين. والقول الآخر في المسألة أن النهي ما كان إلا عام الفتح، أن النهي ما كان إلا عام الفتح، وإنما هذا حصل وهم من بعض الرواة. النبي صلى الله عليه وسلم في عام خيبر نهى عن لحوم الحمر الأهلية، نهى عن لحوم الحمر الأهلية فقط، فعل أحد الرواة أخطأ وظن أن النهي عام عن لحوم الحمر الأهلية وعن المتعة. وبهذا يجمع بين الأحاديث، يقال حديث علي في الصحيح، نعم علي في الصحيح، ولعلك تذكرون آخر ما مر بنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيح، في صحيح البخاري، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وتبين لنا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما حكمه أخطأ فيه. إذن حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، تبين لنا أنه ما حكمه أخطأ فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنه. إذن بهذا يجمع بين الحديثين، يقال أن الصواب أن التحريم هو في عام الفتح في السنة الثامنة، والتحريم الذي عام خيبر هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية. وبهذا لا نحتاج إلى أن نقول أنه حصل النسخ مرتين، لأن هذا ليس له نظائر في الشريعة، أن أمرا محرم ثم يباح ثم يحرم ثم يباح، هذا ليس له نظائر. عندنا الآن كما قلت لكم أهل السنة أجمعوا علي شيء على حرمة نكاح المتعة. يورد البعض شبه يقولون ما يسمى بزواج المسيار، وزواج المسيار هو أن تشترط أو أن يشترط أحد الزوجين، قد يكون الشرط للمرأة وقد يكون الشرط لمن؟ للرجل، إسقاط القسم وإسقاط النفقة والسكن ونحو ذلك. يقول نكاح المسيار هو نكاح متعة، مجرد التمتع بأي شيء بالمرأة. يقال لا، نكاح ما يسمى بزواج المسيار هو زواج شرعي توفرت فيه الشروط، توفرت فيه الشروط، الأصل فيه التعبيد، حصل الرضا، حصل المهر، حصل الشهود، حصل الولي. إلا أن المرأة أو أن الزوج شرط شروطا لا تخالف مقتضى الشرع، والأصل في الشروط إذا كانت لا تخالف مقتضى الشرع ما الحكم؟ أنها جائزة. أين نكاح مؤقت بمدة، بمجرد أن تنتهي المدة هنا ينفسخ العقد، وبين نكاح الأصل فيه التعبيد. إذن قال الصواب أنه ليس هناك وجه شبه بين نكاح المتعة وبين نكاح أو ما يسمى بزواج المسيار. أيضا هناك شبهة أخرى وهي الزواج بنية الطلاق. الزواج بنية الطلاق، جمهور المتقدمين على إباحة الزواج بنية الطلاق. معنى هذا شخص مثلا يسافر للتجارة أو لطلب العلم، يجلس في بلد من البلدان، يتزوج امرأة، وفي قرارة نفسه أنه إذا رجع إلى بلده يطلق. يقال الزواج بنية الطلاق محل خلاف، لكن قبل أن نشير إلى الخلاف، الآن الزواج بنية الطلاق هل هو من الزوجين حاصل أو من الرجل في نيته؟ وهل هو مشروط؟ لا. وهل هو الآن إذا انتهت المدة انفسخ العقد أو لا بد أن يطلق؟ لا بد أن يطلق، إذا الأمر يختلف. الزوجة لا تعلم بذلك، لأن لو علمت أنه سوف يطلق كما سأشير إليه هو يكون نكاح متعة. إذن يقال ليس الزواج بنية الطلاق من هذه من نكاح المتعة. الأمر الثاني أيضا الزواج بنية الطلاق محل خلاف، ليس محل إجماع بين أهل السنة، والذي ترجح لي حرمة الزواج بنية الطلاق. لماذا؟ لأنه من باب الخديعة، والأصل في الخديعة التحريم، لأنه يوهم المرأة أنه سوف يتزوجها زواجا شرعيا وسوف تبقى منه وهو في نيته بخلاف ذلك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. والذي يتزوج بنية الطلاق هل هو يرضى هذا لموليته؟ لا. فالذي يترجح لي أصل المسألة أن الزواج بنية الطلاق ما حكمه؟ محرم. نأتي إلى مسألة وهي مسألة من يسافر ليتزوج ثم يطلق، أو ما يسمى بالزواج السياحي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما يسمى بالزواج السياحي، شخص يذهب في الإجازة، وغالبا تكون الإجازة الصيفية، لأحد البلاد العربية أو الإسلامية، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم يتزوج وفي نيته أنه سيجلس هذه الإجازة مساك الله بخير مثلا شهر أو أكثر أو أقل، وإذا رجع ما الحكم؟ طلق هذه المرة. قبل أن نتناقش في المسألة، هل الزواج السياحي أو السفر في الإجازة لأجل الزواج هل هو نفس المسألة التي ذكرته قبل قليل وهو الزواج بنية الطلاق؟ لا، أصاب أن هذه مسألة نازلة ولا يصح أن ننزل عليها كلام متقدمين. كلام المتقدمين الشخص ذهب لأجل أي شيء؟ لأجل أمر آخر ثم تزوج، لكن هذا لا، هذا أصلا ذهب لأجل أي شيء؟ لأجل الزواج. ثم نأتي إلى الزواج السياحي أو الزواج بنية الطلاق في الإجازة، يذهب ليتزوج ثم يطلق. إذا المقصد هل يجوز؟ الآن لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون اعتاد الناس على أنه إذا أتى لهذا البلد يجلس مدة الإجازة ثم يطلق، تعرفوا على ذلك من خلال ما حصل في السنين الماضية. إذا تعارفوا أن هذا زواج سياحي وأنه إذا أراد أن يرجع إلى بلده سوف يطلق، ما الحكم؟ يكون هو نكاح المتعة، لكن ما ذكر الشرط في العقد، والأمر متعلق شيء إلى النية. إذا كان الرجل ناوي الطلاق بعد شهر والمرأة تعلم أنه سوف يطلق بعد شهر، ما الحكم؟ هذا هو نكاح المتعة، إلا اللهم أنه لم يذكر في العقد أنه مؤقت لمدة شهر، لكن المرأة تعلم أنه مؤقت والولي يعلم وأيضا الزوج هذه نيته. إذن يقال إذا كان إذا كانت المرأة هو إذا كان وليها يعلمون أنه زواج مؤقت ثم سوف يطلق بعد انتهاء إجازته، هذا هو نكاح المتعة، وتقدم أنه محرم بإجماع أهل العلم. إذا كانوا لا يعلمون وليست عندهم عادة، يدخل في أي شيء، يقال هل ترضاه لأختك؟ هل ترضاه لبنتك؟ سيقول لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. فالذي لا ترضاه لإخوانك لا ترضاه لنفسك. من الشبه التي يلقيها البعض يقول المرأة راضية وليها راضي. نقول المرأة ما رضيت إلا لأجل إلا تحت مس الحاجة. فهؤلاء اللي يذهبون الآن ليتزوجوا يذهبون إلى الأغنياء أو يذهبون إلى الفقراء؟ يذهبون إلى الفقراء. لو ذهبوا إلى الأغنياء لو أعطوهم وزنهم ما زوجوهم. إذن يقول هؤلاء يرضون تحت ضغط الحاجة، لو كانوا أغنياء ما رضوا بذلك ولم يزوجوك موليتهم وهم يعلمون منك هذا الأمر. ثم أيضا تأملوا الشخص الذي يريد أن يتزوج ما يسمى بالزواج السياحي، هو في قرارة نفسه ليس زواجا، يهتم بأي شيء؟ بجسد المرأة فقط. هل يسأل عن عفة المرأة؟ هل يسأل عن أهلها؟ هل يسأل عن عرضها؟ لا، إنما فقط يتأمل هذا الجسد، هل هذا الجسد يناسبه ليتمتع به أو لا. إذن ليس هذا هو النكاح. لو أراد أن يتزوج هذه المرأة زواجا شرعيا وستبقى معه، هل سيفعل هذا الأمر؟ لا، ربما تدخل عليها المرأة ثم يعقد عليها بعد دقائق. لماذا؟ لأنه يريد التمتع في هذا الجسد، لا يريد زواجا حقيقيا. فليظهر لي أيضا أن ما يسمى بالزواج السياحي أو السفر لأجل الزواج ثم الطلاق أنه محرم، قد يدخل في باب نكاح المتعة، وقد يدخل في باب المخادعة والغش، وكلاهما محرم على التفصيل الذي ذكرته قبل قليل. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المحل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي. لا عندي اللفظ المحلل والمحلل، لكن عندي مضبوطة المحل. عندكم مضبوطة المحل؟ بهال نسختي المحل، ولا المشهور رواية المحلل. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله. لعن، أصل اللعن في كلام العرب هو الدعاء، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حق النساء تكثرن اللعن، أي تكثرن الدعاء. أما في الشرع فهو الدعاء بالطرد عن رحمة الله. إذن اللعن الدعاء بالطرد عن رحمة الله، هذا هو الملعون، يدعى عليه أن يطرد من رحمة الله عز وجل. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللعن هنا على سبيل الخصوص أو يعني على لعن معين أو لعن عام؟ لعن عام يجوز، أن اللعن العام، ألا لعنة الله على الظالمين، لعن الله السارق، لكن لا تلعن المعين. فلذلك حينما لعنوا حمارا أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فرق بين لعن المعين ولعن غير معين. بل حينما لعن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الكفار عاتبه ربه تبارك وتعالى على ذلك، قال ليس لكم من أمر شيء حينما تلعنهم. إذن يقال فرق بين اللعن العام وبين اللعن المعين. لعن المعين ينهى عنه، واللعن العام جائز سواء كان لفساق الملة أو للكفار. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل، وفي لفظ المحلل. المحل أو المحلل هو الرجل الذي يتزوج المرأة المطلقة ثلاثا ليحللها إلى زوجها. يعني امرأة الآن طلقت ثلاثا لا تحل لزوجها إلا إذا نكحت زوجا غيره. إذا تزوجها ليحللها إلى زوجها ما الحكم؟ هذا محرم. إذن هذا المحلل. المحلل له هو الزوج المطلق زوجته ثلاثا. المحلل له هو الزوج إذا طلق زوجته ثلاثا هنا لا تحله. والمقصود هنا إذا كان الآن المحلل تزوج بهذه النية، والمحلل له أيضا أراد ذلك، طلب ذلك أو يعلم ذلك، ما الحكم؟ يدخل في اللعن. لكن لو اتفق ولي المرأة مع رجل ليتزوج ويطلق من غير علم المطلق الأول، ما الحكم؟ لا يدخل، لأن الأمر ليس لا يتعلق به. يحرم على الولي ويحرم على المرأة، لكن الزوج ليس ملعونا. لماذا؟ لأنه لا يعلم ذلك. إذن هنا يكون محللا متى؟ إذا كان بشرط الزوج الأول والثاني، إذا كان بشرط الزوج الأول والثاني أو بشرط أحدهما، يعني يشرط عليه. إذا كان الأمر يتعلق بأحد الزوجين يدخل في باب النهي. لكن ما رأيكم إذا كانت المرأة هي تريد زوجها الأول، وقالت حينما خطبت أول خاطب قبلت، لأن في نيتها أنها إذا تزوجها ما الحكم؟ بحثت لها عن عذر وقالت لا أريدك وخذ مالك حتى ترجع إلى زوجها الأول، هل تدخل في هذا أو لا؟ لا تدخل. لماذا؟ لأن المرأة ليس بيدها عقدة النكاح، قد تظن أنه يطلقها وربما لا يطلقها. إذا كان نية التحليل من قبل المرأة جائز، لماذا؟ ليس بيدها الطلاق. أما إذا كان من جهة الزوج فيحرم. مما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي سيمر بنا في رواية أو في لفظ ما أشار إليه الحافظ رحمه الله تعالى، قال لها قصة امرأة رفاعة بن رافع: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. إذن فهم النبي صلى الله عليه وسلم منها أنها تريد الرجوع. إذن تزوجت وفي نيتها والله أعلم أنها تريد الرجوع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا بد من الوطء. وزوجه عبد الرحمن بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنكر ذلك، أنها تقول هي ليس معه إلا مثل حدبة هذا الثوب. فماذا قال في رواية مسلم؟ قال: كذبت يا رسول الله، والله إني لأنفضها نفض الأديم. تعرفون الأديم؟ هو الجلد اللي يجلس عليه. إذن هي رضي الله تعالى عنها قصدت التحليل حتى ترجع إلى رفاعة، وهكذا فهم النبي صلى الله عليه وسلم منها، ومع ذلك ما اشترط إلا الوطء، ما اشترط إلا الوطء. وهذا يدل علي شيء، على أنه إذا كانت نية التحليل من المرأة هذا لا يؤثر في العقد. وذكرت التعليل لأن الطلاق بيد الرجل ليس بيد المرأة، بخلاف إذا كانت نية التحليل من الزوج. قال رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه الترمذي. قوله في الباب عن علي أخرجه الأربعة. إذن حديث لعن المحلل والمحلل له ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا في حديث لا يخلو اسناده من ضعف أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سماه التيس المستعار، التيس المستعار، لأن المحلل حقيقة تيس، المقصود به أن ينزو على هذه المرأة فقط. وهم عند الباب كما ذكر المقيم يطرقون الباب ينتظرون أن يحل التكة وحتى ينزو عليها ثم يخرج بعد لحظات. إذن هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم تيسا مستعارا، إذن هو ليس زوج في الحقيقة، إنما هو تيس لينزو على هذه المرأة.
بالنسبة لزواج المسيار، زواج المسيار لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون لحاجة، يكون لحاجة، مثلا امرأة عند أبويها أو عند أحدهما وهم بحاجة إليها، لا يوجد من يكفلهم ومن يعتني بهم، فتؤثر أبويها على نفسها، لكنها تريد الأولاد وأيضا تريد ما الوطأ الذي فطر عليه الآدميون، فهنا تتزوج ما يسمى بزواج المسيار، بمعنى أنها ليس لها قسم أو نفقة وغير ذلك. فهذا لا شك أنه مباح ومشروع، بل مستحب، في مصلحة، مصلحة بر المرأة مثلا بأبويها، وفي نفس الوقت أي إعفاف المرأة. بعض الأحيان تكون امرأة مثلا مطلقة أو متوفى زوجها وهي أيضا لها أولاد، هي تريد ما تريد النساء، وفي نفس الوقت لا تريد أن يأتي زوجا ربما يضيق على أولادها. فهذا شك أن فيه مصلحة، فيه إعفاف للمرأة، وفيه أيضا في نفس الوقت أن المرأة ما تقع في حرج مع هذا الزوج، ولا يقع بينها وبين أولادها أو بين الزوج وبين أولادها نزاع. إذن هذا، وكما تلاحظون لو تأملنا الواقع الآن المعاش وجدنا مثل هذه الأشياء موجودة في مجتمعنا، أليس كذلك؟ بلى. إذن هذا زواج شرعي توفرت فيه الشروط، إلا أن المرأة أسقطت بعض الحقوق من قسم أو نفقة أو سكنة أو غير ذلك. النوع الثاني الذي الآن يحصل، ماذا يحصل؟ يحصل بعض النساء اتخذت زواج المسيار تجارة، اتخذت زواج المسيار تجارة، يعقد عليها وتأخذ ما تيسر من المال، وقفت على بعض الأشياء بنفسي، بل الذي يعقد لها ابنها، يكون مثلا لها ابن مثلا في 15 والسادس عشر من سنة في عمره، يعقد لفلان تتزوج وتجلس لها ربما أسبوع أو شهر أو كذا ثم يطلقها ثم تزوج ثاني. هي تعرف في قرارة نفسها أنه لن يبقى، وهو أيضا في نفسه يعلم أنه لن يستمر معها، أنه سوف يتمتع بها فترة معينة ثم يبحث عن امرأة أخرى. إذا كانت هذه الصورة، المرأة في قرارة نفسها أنه لن يبقى، والرجل أيضا تزوج يعلم أنه لن يبقى معها، نرجع إلى نكاح المتعة. إذن هذا زواج مؤقت، لكن لم يشرط التوقيت في أصل النكاح، لكن كل من الزوجين كل واحد منهما يعلم أنه لن يستمر هذا الزواج. وهذا مع الأسف يشكل ظاهرة كبيرة. فنقول إذا كان الزواج ما يسمى بزواج المسيار إذا كان بهذه الصفة شك أنه محرم وليس زواجا شرعيا، إنما هو إلى المتعة، إن لم يكن هو المتعة فهو إلى المتعة أقرب. لكن الحالة الأولى التي ذكرتها قبل قليل أن المرأة تتزوج وتسقط بعض حقوقها لأجل مصلحة راجحة تراها تتعلق مثلا بأهلها أو تتعلق بأولادها من الحكم، هذا زواج شرعي، لكن لا أنصح بزواج المسيان. إذن الآن أغلب الموجود الآن في زواج المسيار، أغلب ولا أقول عام، هو من النوع الذي ذكرته أنه زواج مؤقت. فإذا أراد شخص أن يتزوج زواجا مؤقتا ينبه، الأصل في الزواج هو الاستقرار وبقاء الزوجة مع زوجها، هذا الأصل في الزواج. لكن إذا كان للشخص ظروف خاصة أو للمرأة ظروف خاصة ما الحكم؟ يقال جائز، وإلا الأصل المنع، يمنع مثل هذه الأشياء. لماذا؟ لأنها تؤول لي شيء إلى إلى نكاح المتعة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال السلام عليكم وبركاته، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. عندكم مضبوطة لا ينكح؟ لا ينكح، نعم هذا هو الصواب. إذن لا ينكح أي لا يتزوج، وهذا خبر بمعنى النهي. لا يتزوج الزاني، المقصود المجلود هنا يكون بكرا، وإلا لو كان ثيبا لن يجلد. لا ينكح الزاني المجلود، هذا باعتبار الأغلب، لأن متى يتبين الزنا ويشتهر؟ إذا أقيم عليه الحد. إذن قول المجلود هنا ليس قيدا، إنما هو باعتبار الأغلب، لأن الغالب أنه يشتهر بالزنا إذا أقيم عليه الحد. لا ينكح الزاني المجلود الذي لم يتب، أما إذا تاب يرتفع عنه وصف الزنا، كما أنه يرتفع عنه عقاب الآخرة فكذلك وصف الزنا في الدنيا. إلا مثله، أي لا ينكح الزاني إلا مثله، أي لا ينكح إلا زانية، إلا زانية. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. تقدم في شروط النكاح أن من شروط صحة النكاح العفة، من شروط صحة النكاح العفة. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ما الذي حرم؟ النكاح. إذن حرم ذلك أي نكاح الزاني أو إنكاح العفيف بالفاجرة أو إنكاح الزانية بالعفيفة بالزاني. إذن وحرم ذلك على المؤمنين تزويج غير العفيف. إذن من شروط عفة، من شروط صحة النكاح على الصحيح العفة، يدل عليه القرآن وتدل عليه ويدل عليه أيضا هذا الحديث. ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه أن زان أتي به فأراد أن يقيم عليه الحد، فقال إنه عقد بالمرأة ولم يدخل بها، عقد على المرأة فلم يدخل بها، ففرح علي رضي الله تعالى بذلك، فرح لأجل شيء حتى لا يرجمه. إذن إقامة الحدود ليست مقصودة شرعا وليست مطلوبة، إنما هي لأجل الزجر، ففرح علي رضي الله تعالى عنه بذلك وفرق بينه وبين المرأة، فرق بينه وبين المرأة وأعطاها نصف المهر، لأنها لا تستحق المهر كاملا إلا إذا دخل بها ولم يدخل بها. إذن علي رضي الله تعالى عنه أيضا فرق بين زان عقد على امرأة ولم يدخل بها وبين هذه المرأة. إذن أيضا يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يرون جواز نكاح الفاجر العفيفة. وأيضا أصح القولين أن المرأة إذا تبين زناها يجب على الزوج طلاقها. المرأة إذا تبين زناها ولم تتب يجب على الزوج أن يطلقها. لأجل أي شيء؟ حتى لا تفسد فراشه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يقر الخنا في أهله ويرضى بذلك أنه ديوث. إذن أصح القولين هو أن من تبين له زنا زوجته واستمرت على ذلك لم تتب يجب عليه أن يطلق. فإذا كان هذا في عقد تم، وكما تعلمون أن يغتفر في إتمام الشيء ما لا يغتفر فيه في ابتدائه، فالقاعدة عندهم الدوام أقوى من الابتداء. فإذا كان لا يصح دوام عقد النكاح إذا تبين الزنا فكونه لا يصح البدء في عقد النكاح حينما يتبين الزنا من باب أولى، لأن الدوام أقوى من الابتداء، فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. فإذا كان لا يغتفر في دوام نكاح الزانية فغيره من باب أولى. قد يشكل على هذا الباب حديث قصة الرجل، وهي عمدة الجمهور الذي يستدلون بأن النهي ليس على سبيل التحريم، يرون أنه يجوز أن تبقى المرأة معه. قصة الرجل الذي أتى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد لامسة يد لامس. فقال: طلقها. فقال: أخشى أن تتبعها نفسي. فقال: استمتع بها. قال: استمتع بها. قوله: إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال: لا ترد يد لامس أي تفجر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلقها. فلما رأى أنه يحبها وتعلق بها أباح له البقاء مع زوجة زانية. هذا هو الاستدلال من الحديث، وحاشاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبيح للرجل أن يبقى مع امرأة فاجرة تفسد فراشه. إذن كيف الإجابة على هذا الحديث؟ الإجابة على هذا الحديث: الصحيح أن الحديث لا يصح من جهة السند. إذن الإجابة من وجهين: الوجه الأول الذي يترجح لي أن الصحيح أن الحديث لا يصح من جهة السند، لا يصح من جهة السند. فإذا كان لا يصح من جهة السند هنا لا يعارض به القرآن ولا الثابت من السنة. إذا قيل أنه صحيح وجه بقوله لا ترد يد لامس، أي أن المرأة فيها خفة، بمعنى أن المرأة تلاعب الرجال وربما يحصل منهم مد أو قبلة لكنها لا ترضى بأي شيء بالفجور بها. ويقولون هذا كان عادة عند الجاهلية أنهم رب يتسامحون بالقبلة ونحوها، فلذلك يقولون للحب ما تحت النقاب وللبعل ما تحت الإزار. هذه مقولة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن بعضهم يقول أن المقصود بها أنها لا ترد لامس يقبل أو يلمس أو نحو ذلك. إذن هذا توجيه الحديث. التوجيه الثاني وهو أبعد منه، قالوا لا ترد يد لامس أي في بيته، بمعنى أنها تعطي ماله الناس. ولا شك أن هذا التوجيه أبعد من الذي قبله، لكن إذا ثبت أن الحديث ضعيف ما الحكم؟ هنا يرد به ويقال الحديث لا يصح، ونحن في غنية عن التوجيهين السابقين. قال الآن الكلام على أي شيء؟ على المرأة الزانية هي التي يحرم ولا بد أن يثبت الزنا. لكن إذا لم تكن المرأة زانية، كأن تكون مثلا بعض النساء صلى الله عليه وسلم، وقد تكون متزوجة، قد تجدها مثلا تتصل بالرجال الأجانب، ربما تتكلم معهم بالهاتف، ربما أنها تتواصل معهم عبر ما استجد من تقنية من الإنترنت أو غيره، ربما أيضا نسأل السلام أنها تعرض جزءا من بدنها على هذا الشخص أو نحو ذلك، لكن تبقى هذه فاسقة وليست زانية. الزاني حتى لو خلى بها رجل أجنبي قبلها لم يجامعها في الفرج، ما الحكم؟ لا تدخل في باب في هذا الباب. إذن الكلام على الزانية من؟ هي التي يفجر بها الرجل في فرجها، أما ما عدا ذلك فلا تدخل في هذا الباب. هذا الكلام في أي شيء؟ في الحكم الشرعي، يعني في تحديد من المرأة الزانية. وكون الشخص يبتعد عما يريبه، يطيب فراشه، لا شك أن هذا الأولى والأكمل والأفضل. لكن الكلام على أي شيء؟ على تقرير الحكم الشرعي، وأن المقصود بالزنا هي التي تمكن الرجل الأجنبي من غير ضرورة أن يطأ في فرجها. قد يقول قائل هل هناك ضرورة؟ نعم، الفقهاء رحمه الله تعالى مثل المالكية رحمه الله تعالى ينصون على أن من الإكراه الجائز إذا كانت المرأة جائعة ولم تجد طعاما وتخشى على نفسها إلا بالفجور لها أن تمكن من نفسها، ورن هذا من باب الإكراه. ونسأل الله عز وجل ألا يحيج المسلمات لمثل هذا الأمر. لكن الشاهد عليكم السلام أن هذا يرونه أنه إكراه جائز. عن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقال لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه واللفظ لمسلم. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت طلق رجل، يحتمل الله أعلم أنها قصة رفاعة ابن رافع حينما طلق زوجته. طلق رجل امرأته ثلاثا، طلق زوجته ثلاثا، يحتمل أنه قال أنت طالق ثلاثا، ويحتمل أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات. والصواب أن جمع الطلاق ثلاثا محرم، جمعها ثلاثا محرم، يعني يحرم يقول أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، محرم جمعها على الصحيح. وإذا طلق ثلاثا فالطلاق يقع على الصحيح، ويأتي إشارة إلى هذه المسائل. طلق رجل امرأته ثلاثا، وإذا طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ربنا عز وجل يقول الطلاق مرتان، المقصود بالطلاق أي الطلاق الرجعي، يطلق ثم يراجع، يطلق ثم يراجع، هذا الطلاق الرجعي. ثم ذكر الطلاق البائن، قال فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذن فإن طلقها الثالثة، إذن الأولى الطلاق مرتان في الطلاق الرجعي، فإن طلق الثالثة الآن هو طلاق بائن. قال طلق رجل امرأته ثلاث فتزوجها رجل، فتزوجها رجل آخر، وهذا شرط توفر الآن، شرط في عودة المطلقة إلى زوجها الأول، مطلقة طلاقا بائنا. قال فتزوجها رجل فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هنا حصل تزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها. هذه يشكل على قصة امرأة رفاعة، امرأة رفاعة دخل بها، قال ثم طلقها قبل أن يدخل بها. إذا طلقها قبل أن يدخل بها، المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لها أحكام. أولا لو إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها، ما الحكم؟ الصحيح أن تكون طلقة واحدة، تكون طلقة واحدة. لماذا؟ لأنه إذا قال أنت طالق ثلاثا، إذا قال أنت طالق أن أصبحت بائنة، لأن بمجرد أن يتلفظ بالطلاق الآن تصبح غير مدخول بها بائنة، ليس لها عدة. فإذا قال ثلاثة، كلمة ثلاث وقعت على من؟ على امرأة أجنبية، وقعت على امرأة أجنبية قبل أن يدخل بها. إذا كان قبل أن يدخل بها فالصواب أن تقع عليه طلقة واحدة ولا تقع طلقة ثلاث، والمسألة المسائل خلاف بين العلم. الجمهور على أنها واحدة في غير المدخول بها، وعرفنا السبب. ثم طلقها قبل أن يدخل بها. إذن المرأة إذا طلقت قبل الدخول ما الحكم؟ ليس عليها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن ليس عليها عدة إذا طلقت قبل الدخول. قال فأراد زوجها، أي الأول المطلق، زوجها أي باعتبار ما مضى، وإلا الآن هو أجنبي بالنسبة لها، أن يتزوجها. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا، أي لا يتزوجها الأول حتى يذوق الآخر من عسيلتها. حتى يذوق الآخر أي الزوج الثاني من عسيلتها، هذا كناية عن الجماع، كناية عن الجماع. ما ذاق الأول أي كما جامع الأول، متفقنا. إذن هذا شرط آخر، وهو يشترط الآن المطلقة طلاقا بائنا في رجعتها إلى زوجها، والكلام طلاقا بائنا في أي شيء؟ في طلاق الثلاث، لأن قد يكون الطلاق طلاق بائنا في الخلع، قد يكون الطلاق بائنا في اللعان، كل مسألة لها أحكامها. لكن نتكلم على أي شيء؟ على طلاق الثلاث. نحن نتكلم في باب الطلاق، نتكلم في باب المحرمات تحريما مؤقتا، المحرمات تحريما مؤقتا. إذن الآن متى يحل المرأة المطلقة أن تعود إلى زوجها؟ الأول أن تنكح زوجا، الثاني أن يدخل بها، أن يدخل بها، لأن إذا دخل بها وخلى بها الآن لها عدة. الثالثة أن يجامعها، أن يطعها. الثالثة أن يطعها. هل يشترط الإنزال أو لا يشترط؟ الجمهور على عدم اشتراط الإنزال بمجرد الوطء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يذوق عسيلتها. إذن لا يشترط الإنزال على الصحيح. ثم تفارق الأول، هذا الشرط الرابع، تفارق بل الثاني، تفارق الزوج الثاني إما بطلاق، بطلاق رغبة ليس طلاق تحليل كما مر بنا، أو بوفاة. تفارق الثاني بطلاق أو بوفاة، ثم تخرج من العدة، تخرج من العدة. فهنا إذا توفرت هذه الشروط للزوج الأول أن يتزوجها، للزوج الأول أن يتزوجها، والآن زواجه الثاني كأنه الزواج الأول في كل شيء. معنى في كل شيء، لا بد من مهر، لا بد من رضا، لا بد من شهود، لا بد من ولي. ثم أيضا هذا الزواج يهدم ما مضى، بمعنى أنه الآن يبدأ في باب الطلاق طلقة الآن واحدة، لو طلق بعد ذلك تحسب عليه طلقة، وهكذا. قال لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. أيضا فيه الصواب أنه العقد لا يكفي، وإن كان هناك قول لبعض العلم أن مجرد العقد يكفي، لكن الصواب أنه لا يكفي لدلالة هذا الحديث، بل الدخول لوحده لا يكفي، لا بد من الوطء في الفرج. إذن ذكر هذا الحديث لأجل أي شيء؟ لأجل بيان أن المرأة المطلقة ثلاثا محرمة على مطلقها تحريما مؤقتا، تحريم مؤقتا حتى توفر الشروط التي ذكرتها قبل قليل.